محمد وآله الأوصياء النجباء. الحديث الخامس عشر في أصول الكافي أواخر كتاب العقل والجهل، ما رواه الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام يعني عن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي من أجلاء الكبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام. تعبير عن بعض أصحابنا في الروايات الكثير يتعامل معه إرسال، لكن على أي حال وجدت شواهد كثيرة تؤيد ما على أي حال ربما بيناه سابقا، أن هذا مو إرسال للمعنى المصطلح ذاك الضعف. شواهد على أنه كثير من الرواة يذكر عن بعض أصحابنا يخفون عمدا الاسم، إما لأجل حساسيات بين مدارس الرواة موجودة، لأنه ليس بثقة، أو أنه قد جهل الراوي، لا، للتجنب من اصطكاكات. الآن حتى في الوقت الحاضر المعاصر تلاحظون مثلا ربما لما شخص يريد ينقل مطلب عن شخص يعلم بأن الطرف الآخر يتحسس، فما يذكر اسمه واللي عن بعض أصحابنا. هاي بعض أصحابنا كثير، حتى لأن في رواية وجدتها وقفت عليها، قال ذكر لي شخص وطلب مني أو قال أعلم عن من أروي لكن أكتمهم. أو روى لي عن بعض أصحابنا يعلم عن بعض يعلمه هو، أو قال يكتمه. كيف هاي كلمة بعض أصحابنا موجود بكثرة، شواهد عديدة عليه. جميل بن الدراج مثلا من باب المثال، ديدن عند ديدن كثيرا. جميل بن الدراج من صغار يعني من جهة السن من صغار تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام، ففي بداية حياته العلمية كان يروي عن الكبار عن الإمام الصادق. بعد ذلك لما كبر وكذا وروى هو مباشرة عن الإمام الصادق، فأخذ يسأل نفس الأسئلة التي هو رواها عن الصادق بواسطة يسأل الإمام مباشرة. فمن ثم كان يعتمد في كثير من الأحيان عدم التصريح بمن سبق جميل الدراج. من باب المزاح أقول أو من باب المثال، استصار هو عالم من العالم، بعد خلص ما بعد مثلا ما يجي من باب المثال أكرم بجميل وأنزه به، لكن على أجمال مثل هالسبب داعي دواعي أخرى ربما يجيب الاسم. على كل فهي قال بعض أصحابنا، فيما قال أصحابنا المقصود عنده مو فقط الإمامية، المقصود عنده مما يتعاطى معه في الحديث. لذا هذا يجب نكتة مهمة نلتفت لها، كلمة بعض أصحابنا في طرق الروايات كما يبني على جملة من المحققين ليس معنى الإرسال الاصطلاحي، شواهد عديدة أكو ولا هو بمنتهى أو بتلك الدرجة من الضعف التي في الإرسال. عن فاتح عن رجلين عن فلان بحث آخر، أو لما يقول عن بعض أصحابنا غير يختلف. نعم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباد بكن العبادة بكن عقله قط. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. يعني قدر قابلية العقول. هذا أمر يبين ماذا؟ هذا أمر يبين أن الحقيقة أمر متسع لا يتحدد. الحقيقة أمر وسيع لا يحد. وبعبارة أخرى هناك نسبية صفصفية تشكيكية. لأن الريب والاضطراب والريب والتشكيك في كل شيء، هي النسبية التشكيكية. وهناك نسبية في الحقيقة. نسبية في الحقيقة يعني ماذا؟ إنه ما أوتيتم من العلم إلا شيئا ها قليلا. كما في كثير من الروايات إن أكثر حق في الذي تنكرون يعني تجهلون. ما أوتيتم من العلم إلا نصفا ما أوتيتم من العلم إلا أكثرية. لا أكثرية ولا شراهية ولا ضراهية ولا نصفية. ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا ما لم نؤتى أكثر. وهو معنى وقل رب زدني علما. وفوق كل ذي علم عليم. إذا الحقيقة أمر زين. إذن الحقيقة أمر لا يحال. إذن الحقيقة أمر ماذا؟ لا يحال. زين. إذا كان الحقيقة أمر لا يحال، إذن الشيء الغير معلوم أليس غير مألوف وغريب طبعا. طبعا هذه نقطة مهمة نلتفت لها. شوفوا ما الفرق بين النسبية في الحقيقة والنسبية التشكيكية. النسبية في الحقيقة، الحقيقة لا تتضارب مع بعضها البعض، مع طبقات بعضها البعض، تتلائم وتتوافق وتتناسب وتتلاحم وتتعاضد. الكثير يظنون بأنه معنى النسبية في الحقيقة هو أن هناك أمور حقائق غائبة. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني نعم، هذا يعني أنه ربما نرفع اليد عن بعض الحقائق التي علمت. ربما نرفع اليد عن ماذا؟ عن بعض الحقائق التي تعلم. لا، هذا ليس معنى النسبية في الحقيقة، ليس معنى رفع اليد عن الحقائق. كثير من الحقائق مجهولة، ليس يعني كثير من الحقائق هي المجهولة متضاربة مع الحقائق المعلومة. تلك نسبية تشكيكية. وهذا من أباطيل النسبية التشكيكية للصفصفيين. يقولون لعلنا نجهل مساحات معينة من الحقيقة، إذن ما نجهله إذا كان هو الحق ربما يتضارب مع ما هو موجود لدينا الآن. إذن لا ثبات ولا ثابت في البين. نعم، إذن فرق بين النسبية في الحقيقة وبين النسبية التشكيكية، بين المسلكين، بين النسبيتين أمر بون شاسع. وهذا هو المؤاخذة على ما يعرف الآن بالإسونيات والحداثويات وتعدد قراءة النص الديني. لا مانع من تعدد قراءة النص الديني أو الإسونيات أو الحداثويات أو على كل التعددية وما شابه ذلك. الكلام كل الكلام أنه هو كيف الحقيقة تتضارب مع بعضها البعض. ما في تضارب، المفروض الحقيقة تتلائم مع أبعاد بعضها البعض، تتوائم. نعم، فإذا إنا معاشر ما أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. من الخطأ إذن الآن قد واحد يطرح هذا السؤال، أليس أن الأنبياء أو سيد الأنبياء أبلغ الدين كله؟ ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، ما من شيء يقربكم من النار وكذا إلا ونهيتكم عنه. إذن كيف يعني لا زالت هناك مراتب من الحقيقة؟ كيف نجمع إن هذا الدين متين فأول في ذره؟ الجامع هو هذا، أن الدين هو مراتب. أهم من مراتب الدين التأويل، مع أن تأويل القرآن تأويل الوحي، مع أن القرآن الكريم ماذا يقول؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. زين، هل التأويل أبلغه النبي كله للأمة؟ لا لا، إنما أبلغ النبي التنزيل. التنزيل يعني ماذا؟ يعني المراتب النازلة من كل تأويل ماذا أبلغها النبي. رأس الخير للوصول إلى المدارج العليا الشروع والشريعة والابتداء أبلغها النبي كلها من الناس. كيف يشرعون ويبتدئون ويرتقون في درجات الحقيقة ودرجات الدين. إذن هذه دقة مهمة، فرق بين نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبلغ الدين كله، إيه طبعا، لكن بواطن الدين كيف؟ تنزيل الدين، ظاهر الدين نعم أبلغه، لكن بعد هذا يحتاج إلى طيار. طبعا هذا لا يفتح الباب أمام الفرق الضالة المنحرفة التي تكفر وتجحد وتتمرد على الظواهر الشريعة وعلى ثوابت ماذا؟ الدين. هذا خداع شيطاني كما مر بنا، لأن الحقيقة ماذا؟ لا تتضارب. إذا تضاربت هذا دليل على أن هذا ليس باطن الدين. هذا ماذا؟ هذا شيء افتراء وفرية وخداع شيطاني. تحريم المباحات أو تحليل المحرمات، يخادع بها ذوي العقول الضعيفة تحت اسم أن هذه بواطن الدين. هذا منهج واضح في الضلال والانحراف. لماذا؟ لأن نسبية الحقيقة معناها شيء آخر. نسبية الحقيقة ليس كنسبية تشكيكية كما مر بنا. وكثير من ينخدع سواء من الفرق الباطنية أو فرق الصوفية أو فرق بعض أقصد ممكن أو بعض الفرق هذه ذات الإدعاء المنحرف. يقول الإمام الصادق عليه السلام قاعدة مهمة مرة فينا: لا ظاهر إلا بباطن ولا باطن إلا بظاهر. يعني يجب حفظ الظاهر والإيمان بالباطن، كما أن الإيمان بالباطن لا ينفك عن حفظ الظاهر وظواهر الشريعة. نعم. فإذا ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله العبادة بكنه عقله قط، هذا لا يعني أنه لم يكلم الناس. كلم الناس، كلم الناس لذلك في وصف القرآن الكريم: حبل ممدود طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله. ليس كل الطرفين عند الناس، طرف منه عند الناس، الطرف الآخر عند من؟ عند الله. ولكن ليس هناك تضارب ولا تناقض بين الطرف الذي عند الناس والطرف الذي عند الله. تناقض ليس موجود، بل كمان التوائم والتلاؤم. المقصود أن هذا مبحث فيه من البحوث الكثيرة. نفسه لاحظوا: ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله العبادة بكنه عقله قط، دليل على لزوم الوصاية عن النبي والإمامة عن النبي صلى الله عليه وآله. وبعبارة أخرى، وجود الجانب الغيبي في الدين الباطن في الدين دليل على ضرورة الإمامة. لماذا؟ لأن الإمام هو الذي والوصي للنبي صلى الله عليه وآله هو الذي يوقف العباد على بواطن وخفايا الدين التي لا يقدرون على الوصول إليها. وذكرت في رواية أهل البيت كثيرا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. شوف، نفس وما يعلم تأويله دليل على ضرورة الراسخون في العلم. لا يمسه دليل على وجود إلا المطهرون. ونمجر. نعم، الجانب الغيبي في الدين دليل لمظاهر عديدة، دليل على ضرورة الإمامة والوصاية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية اللاحقة من إبراهيم نفس الإمامة: من اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك أن النبي عنده بواطن لا يدركها العباد، فإنك إن لم تعرفني نبيك بهالمعرفة لم أعرف حجتك وصي نبيك. لأن إذا عرف النبي أن له بحر لا ينفذ، هذا البحر من الذي يرثه عن النبي؟ ليس في قدرة قابلية الصحابة. ما معرفة النبي حق المعرفة تستلزم معرفة الإمام بالضرورة. أما معرفة النبي الناقصة تستلزم الجهل بمعرفة الإمام. كما أن معرفة الله حق المعرفة تستلزم المعرفة بالنبوة. الرواية اللاحقة موثقة السكوني رواها عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن قلوب الجهال تستفزها الأطماع وترتهنها المنى وتستعلقها الخدائع. قلوب الجهال، أرواح روح التي للجاهل أو للمتمكن فيها غرائز الناس، تستفزها الأطماع، تثيرها، تنجذب إليها، تفزها فز، تثيرها إثارة، يغضب أو يتعصب أو يعجل للرغبات المادية أو الدنيوية، تنتابه سكتة قلبية، يصاب بالسكر أو بضغط الدم، لأن فيه هيجان الروح. لكن للأسف هيجان الروح لأجل ماذا؟ لأجل أطماع زائلة دنيوية. إن قلوب الجهال تستفزها الأطماع، بينما قلوب العقال لا، في طمأنينة ووقار وسكينة. قلوب العقال في طمأنينة وسكون. إن قلوب الجهال تستفزها الأطماع وترتهنها المنى. ترتهنها المنى يعني الأماني والآمال، تكون حابسة لها. اللطيف يبين الإمام عليه السلام من علامة المعصوم وعصمة الإمام أن قلبه يحوم حول ربه. قلب المعصوم يطوف يحوم حول ربه، حول ربه. والمقتصد يعني المتوسط في الصلاح والكمال يحوم حول نفسه. وأما الظالم فقلبه يحوم حول هواه، يحوم حول هواه. هو يحوم يعني يستفز، مرهون، محبوس، يجذبه. رياضة القلوب مرت بنا، رياضة القلوب غير رياضة النفوس وغير رياضة الأبدان. رياضة القلوب رياضة أكثر مشقة من رياضة الأبدان. في رواية عن الإمام الجواد عليه السلام، ألفاظ الرواية الآن ناسينها لكن مضمون الألفاظ، مضمون الحديث على كل، أن أفعال القلوب أو رياضة القلوب أكثر تأثيرا ونجاحا ونجعا من الأعمال البدنية الطويلة في الأمان الكثيرة. في يعني بعبارة رياضة القلوب أعظم من جهد الأبدان بالأعمال، مضمون قريب من هذه الألفاظ. رياضة القلوب أبلغ للوصول إلى الكمال من جهد من الجهد جهد الأبدان بالأعمال. أبلغ من جهد الأعمال بالأبدان. طبعا هذا لا يعني أن الأبدان ليس لها رياضة. في بعض الفرق الباطنية من المنحرفة يقول المهم اصلح قلبك والبدن ليكن حدد والعياذ بالله. هذا كلام باطل. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، أسس عظيمة هذه، حتى أتاك اليقين. اليقين مو اليقين القلبي، هنا المراد الموت. صحيح أن رياضة القلوب أعظم، ولكن لا يعني ذلك عدم رياضة ماذا؟ الأبدان. ورياض القلوب بمعنى هي كأنما أسهل، لكن هي أصعب. السيطرة على الخواطر والنيات أصعب من السيطرة على الأبدان. في الخواطر والنيات كأنما الإنسان مسيطر عليه، وقلوب الجهال ترتهنها المنى، أصلا محبوسة هي، وتستعلقها علاقة الخدايا، خدايا الهوى والميول. كثير ربما عنده قدرة على مراقبة أعمال بدنه، لكن ليس لديه قدرة على مراقبة صفات نفسه. يبقى ماذا؟ قمر صناعي يحلق أكبر في جو الروح. إذا قمر صناعي نازل بس يكشف لك شنو عن جغرافيا الطينية. أما تريد تصعد أكثر سيطر أكثر. وربما هناك من يراقب، أصلا ربما هناك من لا يراقب أعمال بدنه بعد. هذا هو وطن مثال الإنسان إذا كان في هذا الموضع، في مطلقة أو في بعض في جملة واحدة. ولا ربما الإنسان يوفق لا يراقب أعمال بدنه، لكن لا يراقب صفات نفسه. وربما إنسان يستطيع أن يراقب صفات نفسه، لكنه لا يستطيع أن يراقب اتجاهات قلبه. هذه على أساس مراتب مهمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.